تربية الأبناء بعد البلوغ.
الحمد لله ولي التوفيق الآخذ بيد أهل الصدق في أقوم الطريق إلى مرافقة أعلى رفيق، وصلى الله وسلم على حبيبه المصطفى الصادق خير الخلائق، الذي من قابل ما جاء به بالتصديق نازله من الحق عجائب التوفيق، واصطفاه تبارك وتعالى اصطفاء يزيح به عنه جميع التعاويق حتى يلحق بأكرم فريق. صل يا ربي على هذا المصطفى الداعي وعلى آله وصحبه وكل متبع مستمع واعي، وعلينا معهم وفيهم يا حي يا قيوم. أما بعد، فمن وعي الإيمان في موائد شريعة الرحمن إدراكنا للعلائق بين كبارنا وصغارنا، ونخص من ذلك ما كنا نتحدث عنه من مسألة الأبناء والبنات والآباء والأمهات، وذكرنا ما يحتاجه ناشئتنا في 7 سنين الأولى ثم الثانية، وعند وصولهم إلى 7 الثالثة ينفتح باب جديد يتعلق بشؤون تفكيرهم ونظرهم إلى شؤون الحياة القصيرة وما بعدها. وهنا كنوز من خصوصيات تربيتنا بمقتضى الإيمان يجب ألا نتغافل عنها وألا نهملها وألا نضيعها بما تندهش به عقولنا من كثرة أطروحات ومعروضات تأخذ بالأجيال والناشئة يمنة ويسرة في وقت إغفال كامل من عقليات الآباء والأمهات لمعنى هذه الكنوز وحقائقها التي يفوز بها الذين اتصلوا بوحي الله وشريعته. جعلنا الله منهم في عافية. مسألة الوصول إلى 14 من العمر ثم الدخول في 7 الثالثة التي يغلب عليها الالتفات النفس النفسية إلى الزينة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتأتي الالتفاتات وتقوى وتكثر من هذه 7 الثالثة عندما يكمل الابن أو البنت 14 سنة، فتجد التفاتات نفسه إلى هندامه ومظهره وزيه وشكله وشعره ولونه وأمثال ذلك من أنواع الزينة فيه أو فيما حواليه. فكما احتاج إلى أن يؤخذ بيده في المرحلة الأولى والثانية، فهو هنا أيضا أشد حاجة لأن يكون بجنبه صاحب المسؤولية، صاحب القوامة، ويتأكد ذلك على الأب والأم والمدرس والمعلم ثم الإمام والخطيب في المسجد، فبهم يحصل التأثير على هذا الناشئ وخصوصا من عند ذلك السن ويقوى، فهم الذين يصيغون نظرته إلى الأمور والشؤون، وهم الذين يكونون عونا على نجاحه وفلاحه وفوزه وصلاحه أو على فساده وهلاكه وضره وبعده والعياذ بالله تبارك وتعالى. حينئذ يتأكد الاعتناء بشان الأبناء والبنات في هذا السن حتى تكون الزينة مربوطة بحس لزينة لا تبيد، لزينة لا تفنى، لزينة يتزين بها أو يفرح بها عند الغرغرة وعند الوصول إلى القبور وفي يوم البعث والنشور. تلكم زينة التقوى، زينة الأخلاق، زينة العلم النافع، زينة العمل الصالح. فينبغي أن نلفت حس الناشئ منا من بنين وبنات إلى التزين بهذه الزينة فلا يغفلوها. وناتي بسعة الشريعة وعظمة هذه الشريعة إلى شؤون الزينة الظاهرة، ونقول إن الحق الخلاق يخاطب: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كلما أردت أن تسجد له فتمم زينتك وتهيأ بتحسين هيئتك. ونستفيد من ذلك أمورا هي جوهرية في المبدأ وفي المنهاج وفي السير والسلوك، لا تجوز الغفلة عنها. نستفيد من ذلك أن الغرض من التزين تعظيم الذي خلق، تعظيم الذي أوجد. فعند إرادة الصلاة ندخل إلى الصلاة بما نقدر عليه من تزين تعظيما لهذه الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأقيموا الصلاة. وبعدها يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا استفدنا أول فائدة في ربط التزين بتعظيم الخلاق، ارتفعنا بذلك عن أن تدعون الدواعي التافهة والحقيرة والساقطة أن ننتاج معها وأن نقصدها، فقد آمنا وقد صدقنا وبالله اتصلنا وبوحي من عند وبرسول بعث من قبله، فلسنا بملبين دواعي الشهوات التافهات ولا الأغراض الساقطات السافلات. نتزين تعظيما لله، نتزين إظهارا لنعمة الله، ثم بعد ذلك نجعل لنا ميزانا يضبط لنا وجه الزينة. فنرجع إلى من أنزلت عليه الآيات كيف كان يتزين، فتعود زينتنا قدوة، تعود زينتنا اقتداء واهتداء واتباع الذي نزلت عليه الآية. وحينئذ يتعدل الاستحسان، فلا نستحسن ما نهى عنه ولا ما حذر منه ولا ما خالف شرعه، فضلا عن أن نعود إمعات كلما عرض علينا أمر انسقنا وراءه، أو أن نعظم ما حذر المولى تبارك وتعالى. حينئذ تنشأ العقلية الناضجة الإيمانية في إدراك ما هو الحسن وما هي الزينة. الذي نزلت عليه الآية كيف كان يتزين للصلاة، كيف كان يتزين في الليل، كيف كان يتزين في دخوله وخروجه، صل يا ربي وسلم عليه. فنجد ما يسميه فقهاء الأمة وعلماؤها بخصال الفطرة تتصل بمسألة هذه الزينة، ونجد ادهانه وتطيبه وكحله وتمشيطه وقلمه الأظافر واستعماله السواك وإكثاره من ذلك وسنه لنا عند دخول البيت، عند دخول المسجد، عند الوضوء، عند الصلاة، عند النوم، عند القيام من النوم. وحينئذ نكون على درجة من التهذيب في إقامة الزينة نفسها، ونأخذ ما يميل إليه الطبع بميزان، ذلك الميزان ألا يخالف ما أحبه الشرع وما أرشد إليه، أن لا يصل إلى منهي ومحذور من مثلي، أن ننزل من مستوى اقتداء بأعلى لنكون قدوة لمن وراء إلى مستوى أن نتحول إلى مبتدين بمن هو أسفل وتحت، بأن نريد التشبه، وإرادة التشبه قضية لها معنى في التوجه، تحتاج منا إلى تنبه متصلة بما يستفن عليه القلب من تعظيم وإجلال لمن يكون. فإنما ينبعث منك إرادة التشبه بمن عظمته بمعنى من معاني التعظيم في قلبك، حينئذ تكون متأثرا في مبدئك بمبدأ ذلك المعظم. إذن فإن كان هناك تشبه نريده ونقصده فليكن بالأصفياء والأتقياء، فمن تشبه بقوم فهو منهم. وحينئذ نسمو عن أن نتحول من أستاذية في ابتدائنا بالعلا، نسمو من أن نتحول من ذلك إلى تلمذة نبتدي فيها بالأسفلين، نبتدي فيها بالأسفلين، فنحتفظ بمكاننا الذي أراده الحق تبارك وتعالى لنا تكرمه باتباع هذا المنهج الواسع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتقوموا مقاما معظما مشرفا، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، تقوموا بكم الحجة على من عداكم، حتى على الأمم السابقة من قبلكم ممن كذبوا بالنبيين، بقوة اتصالكم بسيد الأنبياء تكونون أنتم محل الشهادة، فتشهدون على تلك الأمم لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. حينئذ نستفيد من أخذ هذه الدروس والتعاليم الإلهية كيف تقوم أبنيتنا الفكرية، تقوم أبنيتنا الفكرية في التعامل مع هذه الحياة. نحن نأخذ كل وسيلة، كل أسلوب نخدم به المبدأ، نخدم به المقصد الأسمى، تعود به منفعة حقيقية ظاهرة أو باطنة على الفرد أو على المجتمع، ولكن كل ذلك بميزان، ذلك الميزان ميزان صفاء الفؤاد والجنان أمام توجيهات جاءت من الرحمن. فحينئذ نربط الزينة الظاهرية بروابط، وناتي بهذه القدوة الذين يستدلون بآيات الزينة ليفتحوا أبواب التشبه بالساقطين، ويأتون بها كذلك ليخرجوا من أدب القيم والحياء إلى أدب التفسق والانحلال. نقول ما أصبتم في استدلالكم بالآيات فعلى من أنزلت هو المرجع في تفسيرها والعمل بها، فكيف تسقطون إلى عدوه لتكونوا بعد ذلك محتجين بما أنزل عليه؟ إنما العمل بما أنزل عليه بما عمله هو، فصلي يا ربي عليه، ثبتنا على طريقي ومنهجي برحمتك، واجعلنا من أهل اتباع إلى ظاهر وباطن، والحمد لله رب العالمين.